في كيفيتها وفيما يدعو إليه بقوله بإذنه، فهو داع إلى الله بإذنه على حسب أمره وبشرعه، فيدعو إلى سبيل الله بالحكمة، نعم، والموعظة الحسنة، ويجادل بالتي هي أحسن، وكذلك يدعو إلى شرع الله لا يتجاوزه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشرع من عنده لقوله داعيا إلى الله بإذنه لا بشيء من عندك. ومنها أن ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الله، فيتفرع على هذه الفائدة أن طاعة الرسول طاعة لله، ومعصية الرسول معصية لله. ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت إنك تقول إن المتفلجات للحسن ملعونات بكتاب الله، وإنني فتحت المصحف أو قرأت المصحف من فاتحته إلى خاتمته فلم أجد ذلك، فقال بلى، ثم قرأ عليه الحديث وتلا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله. وما هي الإذن؟ هل هي الأذن أو غيرها؟ ها؟ نعم، الإذن غير الأذن، إثبات الإذن لله عز وجل. وإذن الله تعالى كما سبق في التفسير تنقسم إلى قسمين، شرعية وكونية. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور، كالسراج يضيء الظلم لقوله وسراجا منيرا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له. شوف الفائدة هذه تحتاج إلى مناقشة ولا لا؟ لا ظل له، يعني لو وقف الشمس والشمس مائلة ما يكون له ظلال، ها؟ غير صحيح؟ سراجا منيرا، ها؟ السراج يضيء وليس له ظل، سراجا معنويا، سراجا معنويا. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام له ظل كغيره لأنه بشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على سراج منير، ولا لا؟ لقوله وسراجا منيرا. ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع الله له بين هذه الأوصاف العظيمة، النبوة والرسالة والشهادة والبشارة والإنذار والدعوة إلى الله بإذنه، كم؟ هذه ستة، والسراج المنير سبعة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن إلى آخر، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب، أو بالأصح أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. من أين يؤخذ؟ من قوله وبشر، والأمر للوجوب، لا سيما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر للوجوب على كل حال. لماذا؟ لأن الله إذا أمر رسوله بشيء فإنما يأمره أن يفعله ويبلغه إلى الناس، وتبليغ الرسول وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة واجب. ولهذا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يبلغ حتى السنن، فيجب عليه أن يخبر بالسنة وأن يفعلها حتى يحصل البلاغ، ثم بعد ذلك تكون مندوبا في حقه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان. وجهه أن المتصفين به هم أهل البشارة لقوله وبشر، ومنها ثواب المؤمنين بهذا الفضل الكبير بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ومنها بيان منة الله عز وجل على المؤمنين وأن الفضل فضله لقوله تعالى بأن لهم من الله، يعني لا من غيره، ولهذا قدم من الله مع أنه متعلق بفضل كبير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء على الإيمان أكثر مما عمله العبد من قوله فضلا كبيرا وقوله من الله، يعني يؤخذ من الأمرين. أما وجه أخذه من الأول فلقوله كبيرا، والكبير إذا وصف الشيء بالكبير فهو كبير جدا. وأما الثاني فلأنه أضاف الفضل إلى من؟ إلى الله، من الله. وكما قال المثل العطية على قدر معطيها، فإذا كان هذا الفضل من الله فإنه سيكون فضلا لا يخطر على البال. ولهذا في الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو به في صلاته قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، وكونها من عند الله لها مزية. قال ثم قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم نعم هما قلنا فضيلة الإيمان بالأول. هو إلى ذاك الظهور من إلى ذاك حمك الله. نعم إلا ها إيه، لأن النور أبلغ، النور جامع بين الحرارة وبين الإضاءة، فيه وصفة. قال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخره. من فوائد هذه الآية تحريم طاعة الكافرين والمنافقين، لكن ليس على إطلاقه، بل طاعتهم فيما يخالف أمر الله. فلو أمروا بشيء لا يخالف أمر الله فإن طاعتهم ليست حراما، كما لو أمرك كافر بأن تركب على هذا الباب مفتاحا مثلا، فهل نقول حرام عليك أن تطيعه؟ عجيب. لا، إذا لا تطيعهم فيما يخالف أمر الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن على أكمل ما يكون من البلاغة، فإننا نجده في مواضع يقدم المنافقين على الكافرين، وفي هذه الآية قدم الكافرين على المنافقين، لأنه في مقام الجزاء وفي مقام الذم يقدم المنافقين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، لأن ذنب المنافق أعظم من ذنب الكافر الصريح. وأما هنا فمن الذي يعارض الرسول صراحة؟ ها؟ الكافر، ولهذا قدمه على المنافق، لأن المنافق لا يأمر بمخالفة الشرع كما يأمر بها الكافر، إذ أنه يتستر بنفاقه، ولهذا قال لا تطع الكافرين فبدأ بهم، لأن معارضتهم للشرع أبين وأظهر من المنافقين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يتوجه النهي عما لم يفعل لئلا يفعل، من قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيعهم، لكنه نهي أن يطيعهم لئلا يفعل في المستقبل. ومنها أن النهي قد يكون أو قد يرد على الأمور البعيدة أو المستحيلة، البعيدة أو المستحيلة. وجهه ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإن هذا بعيد أو مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الكافرين والمنافقين لقوله ودع أذاهم، ومنها تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته. من قوله أيضا ودع أذاهم، ومنها أن من طبيعة الكافرين والمنافقين أذية المؤمنين بقوله ودع أذاهم. لكن قد يقول قائل هذا أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول إن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤذن للمؤمنين، وأيضا فإن من عادى الرسل سيعادي أتباعهم ويؤذيهم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الصبر على أذى الكفار والمنافقين لقوله ودع أذاهم، فإن هذا أمر بالصبر على أذيتهم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله تعالى وتوكل على الله، والأمر للوجوب. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره من باب أولى لقوله وتوكل على الله، فهو مفتقر إلى ربه مأمور بأن يتوكل عليه. ومن فوائد الآية الكريمة عظم كفاية الله عز وجل للمتوكلين عليه لقوله وكفى بالله وكيلا، لأن ذكرنا فيما سبق أن هذا يراد به إيش؟ التعجب من كفاية الله لمن توكل عليه. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح والطلاق، لأن الله تعالى صدره بالنداء الذي يطلب به تنبه المنادى لما سيلقى عليه. ومنها أن التزام أحكام الشريعة في النكاح والطلاق من مقتضيات الإيمان. وجهه من قوله يا أيها الذين آمنوا، فإن هذا من مقتضات إيمانهم أن يمتثلوا ما أمروا به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا طلاق قبل النكاح لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم وثم للترتيب، فلا نكاح قبل فلا طلاق قبل النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق لمعينة أو على سبيل العموم. فلو قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق كان قبل النكاح. وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه إذا تزوج امرأة لا تطلق، لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح. ومن فوائدها أنه لا إيلاء ولا ظهار ولا تحريم نعم على امرأة إلا بعد النكاح، لأنه إذا كان الطلاق وهو أعظم فرقة من الظهار والإيلاء وما أشبهه لا يكون إلا بعد النكاح، فكذلك ما دونه. إلا أن التحريم إذا حرم الرجل امرأة معينة ثم تزوجها بعد ذلك فإن عليه كفارة يمين. وكذلك الظهار إذا قصد به التحريم وظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها فإن عليه كفارة يمين وليس عليه كفارة الظهار، لأن الظهار لا يصح إلا من زوجه. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الطلاق لقوله ثم طلقتموهن، ولم يلوم الله المؤمنين على الطلاق، ولو كان حراما للامهم عليه. ومن فوائدها أيضا جواز الطلاق قبل المسيس قوله لقول ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذه فائدة غير فائدة جواز الطلاق مطلقا، لأن الطلاق قبل المسيس قد يكون فيه شيء من غض حق المرأة، فيقال هذا الرجل لولا أنه علم بأن فيها بلاء ما طلقها قبل أن يدخل بها ويمسها، لأن العادة أن الإنسان إذا تزوج فإنما يتزوج عن رغبة، فإذا طلقها قبل أن يمسها فهو دليل على أن فيها شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا طلقها قبل الجماع فلا عدة عليه، وهذا نعم فيه خلاف، فإن بعض أهل العلم وهم الجمهور على أنه إذا خلا بها فإن عليها العدة، فجعلوا الخلوة بمنزلة الجماع، وهذا هو الذي قضى به الخلفاء الراشدون، وعليه جمهور الصحابة بل جمهور الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا نفر قليل منهم الشافعي رحمه الله في قوله الجديد، فإنه رأى أنه إذا لم يجامعها فلا عدة عليها ولو خلا بها. ولا شك أن هذا هو ظاهر الآية، لكن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون يثبت بأن عليها العدة إذا خلا بها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول. من أين تؤخذ؟ من قوله فمتعوهن، وهذا مقيد بالآية الأخرى وهي ما إذا فرض لها فريضة، فإنه إذا فرض لها مهرا فليس عليه إلا نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة التكنية عما يستحيا من ذكره لقوله من قبل أن تمسوهن. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعتدة من وفاة عليها العدة مطلقة وإن لم يدخل بها. من أين تؤخذ؟ من قوله ثم طلقتموهن ثم طلقتهم، فجعل الله هذا الحكم في أي شيء؟ في الطلاق. فيبقى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يبقى على إطلاقه أن المتوفى عنها تجب عليها العدة وإن لم يدخل بها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وخلقه، حيث أوجب المتعة على من طلقت لمن طلقت قبل الدخول، حيث أوجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول. وجه ذلك أن فيه جبرا لخاطرها وإزالة للهم والغم الذي اعتراها بعد الطلاق. ومن فوائدها وجوب التسريح الجميل في المفارقة لقوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن العدة حق للزوج. وجهه قال فما لكم عليهن، فهي حق للزوج على المرأة. ومن فوائدها أن مما ينبغي أن يحصي الإنسان عدة زوجته ويعتني بها ولا يدعها هملا لا يدري عنها، لقوله تعتدونها، فإن هذا دليل على أن من شأن الأزواج أن يعتدوا عدة أزواجهم وأن يحصوها ويراقبوها، لأنها فراش له ما دامت في العدة إذا كانت رجعية. هل يؤخذ من مفهوم قوله إذا نكحتم المؤمنات أنهم إذا نكحوا الكتابيات تغير الحكم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا قيد أغلبي، وقد ذكر أهل العلم في الأصول أن ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، لا مفهوم له. منين يؤخذ؟ نعم، ها، من قبل المؤمنات، لأن هذا الحكم شامل للمؤمنات ولا غيرهم. طيب، فيه أيضا من الفوائد أنه لا عدة في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المدة، أنه لا عدة في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، لا عدة في الطلاق قبل الدخول ولو طالت المدة، لقوله ثم طلقتموه. طيب، وفي أيضا فائدة أخرى أن الطلاق بيد الزوج، أن الطلاق بيد الزوج لقوله ثم طلقتموهن، فلا يملك الأب ولا الجد ولا العم ولا الخال ولا غيرهم أن يطلقوا على الإنسان. وفي أيضا فائدة أخرى أنه لا عدة لغير المطلقة كالمفسوخة بخلع أو غيره، أولى أو تحت أو فيها مناقشة. شو في هذه الفائدة؟ أنه لا عدة على من فورقت في الحياة بغير الطلاق. ها؟ ما يؤخذ؟ ليش؟ إيه لكن في الطلاق. فمفهومها أن العدة إنما هي في المطلقات. هذه النبي. إذا كانت العدة في المطلقات فمعناها المختلعات ليس عليهن عدة. نعم. شولنا يا جماعة؟ شولة؟ ها؟ كيف؟ ما هو مثلا ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة؟ معناه إن طلقتموهن بعد المسيس فعليهن العدة. فجعل العدة من أحكام الطلاق. طيب غير الطلاق؟ لا ما يمكن، لأن الطلاق له أحكام. ولهذا يقول المعتدة بالوفاة المتوفى عنها زوجها تعتد وإن لم يدخل بها. على كل حال ما هي يعني قد لا تكون إلى ذاك في الظهور، إلا أن القول الراجح أن المفارقة في غير بغير الطلاق ليس عليها عدة. المختلعة إنما تستبرأ بحيضة ثم تحل. نعم. طيب ما نقول في الآية أيضا؟ الجمع بين الإحسان المالي والفعلي. مولا منين هذا؟ ايش هذا المالي ولا الفعلي؟ ها الفعل والمال فمتعهم. طيب فيها ايضا فائدة، يستثنى من الآية من فرض لها فريضة. ها موجودة وين؟ ها الشرح. الفائدة يستثنى منها من فرض لها فريضة، فلها نصف الفريضة وليس على الزوج متعة. ها اي زين. طيب إذن نبدأ الدرس الجديد على هذا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن. يا أيها النبي، مثل هذه الصيغة تدل على تعظيم المخاطب، حيث وجه إليه الخطاب بالنداء. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه وصف بالنبوة، يا أيها النبي، ففي ذلك تعظيم وتفخيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أحللنا أي جعلنهن حلا لك. وهل المراد أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بهن، أو المراد أزواجك اللاتي تزوجت بهن؟ في هذا قولان لأهل العلم. فمنهم من قال إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجرهن، يعني اللاتي أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بهن وتؤتيهن أجورهن. وحجة هؤلاء أننا لو حملناها على من تزوج بهن لكان ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأنه إذا كانت الزوجة معه وقد أقره الله عليها فلا حاجة إلى أن يقول إنا أحللنا لك، لأن عنده متزوج بهن. والقول الثاني أن المراد أحللنا لك أزواجك اللاتي تزوجت بهن، بدليل قوله اللاتي آتيت أجورهن. وهذا القول الثاني هو الموافق لظاهر الآية، لأن قوله آتيت فعل ماضي، وعلى القول الأول يجب أن نؤول الفعل الماضي بالفعل إيش؟ المضارع، يعني التي تؤتي أجورهن، وهذا خلاف ظاهر الآية. ويجاب عن عما أيت به أولئك قولهم أن أنه إذا كان المراد الزوجات التي في حباله فإن ذكر الإحلال من باب تحصيل الحاصل، يجابها على هذا بأن ذكر الإحلال من باب التوكيد، من باب التوكيد، يعني معناه أن هؤلاء حلال لك، ليس فيهن شبهة ولا وليس فيهن معارضة. ها؟ يمكن أن يكون للامتنان، لكن الظهور دفع ما يمكن أن يوجه إليه من لو. قال اللاتي آتيت أجورهن، آتيت بمعنى أعطيت، وأما أتيت بغير مد فهي بمعنى جئت. نعم. طيب، إذن نقول آتيت أي أعطيت أجورهن، يقول المؤلف أي مهورهن. وسمي المهر أجرا لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة والاستمتاع بها، وليس عوضا عن ذاتها. لو كان عوضا عن ذاتها لسمي ثمنا، لكنه عوض عن إيش؟ الاستمتاع بها والانتفاع بها، ولهذا سمي أجرة. وقوله آتيت أجورهن، إذا كانت آتيت بمعنى أعطيت فهي تنصب مفعولين، فأين المفعول الأول؟ المفعول الأول محذوف، والتقدير آتيتهن، وأجورهن هو المفعول الثاني. أعرفتم؟ وجائز حذف المفعول مع العلم به. يقول آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، الواو حرف عطف، وما معطوفة على قوله أزواجك، يعني وأحللنا لك ما ملكت يمينك، أي ملكت ذاته أو الانتفاع به. ملكت ذاته، وملك الذات يستلزم ملك المنافع، لأن من ملك شيئا ملك منافعه، ومن ملك المنافع لم يلزم أن يملك إيش؟ الأعيان أو الذات. قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يمينك ويداك وما أشبه ذلك يعبر بها عن الذات، لأنها غالبا وسيلة الأخذ والإعطاء. فقوله تعالى بما كسبت أيديكم، يعني بما كسبتم، مما ملكت يمينك أي مما ملكت، لكنه عبر باليمين عن الذات، لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء في اليد، واليمين أشرف من اليسار، فهي التي يؤخذ ويعطى بها. وما مما ملكت يمينك. نعم. في مقابل ملك الانتفاع.
نعم.
في مقابل ملك الانتفاع والاستمتاع.
يعني شيخ قول
الحنابلة صحيح
أن الرجل لا يغسل من
امرأة المنام. إيش؟ ما بعجت الفوائد بارك الله فيك. يقول وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، من هذه بيانية، وما هو المبين؟ ما لا ها إيه، لكن أين المبين؟ ملكت، ملكت بين، الملك معروف. المبين اسم الموصول، اسم الموصول واسم الشرط واسم الاستفهام كلها من الاشياء المبهمه، فياتي البيان بعدها. فقوله من بيان لما في قوله ها وما ملك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، قال المؤلف من الكفار بالسبي. افاء بمعنى رد، رحمك الله، افاء بمعنى رد، ومنه الفيء وهو الظل بعد الشمس، لانه رجع بعد ان نسخته الشمس فصار ظلا كما هو الحال قبل ان تاتيه الشمس، رحمك الله، او ما عرفتم. طيب، وقوله مما افاء الله عليك، المراد به هنا الغنيمه، المراد بها الغنيمه، لان الغنيمه في الحقيقه رد من رد للمال من غير اهله الى اهله، فاننا نحن المسلمين المستحقون حقا لما رزق الله الخلق، والكفار يستمتعون به على وجه الظلم، ولهذا يؤاخذون به. وقد مر علينا أن الكفار يحاسبون على الأكل والشرب واللباس، وذكرنا في ذلك دليلا من القرآن. ما هو شيء الدليل على أنهم يحاسبون على اللباس؟ كتبه يا محمد وين؟ أين كتبه؟ الدليل من القرآن على أن الكفار يحاسبون على اللباس. ها؟ لا، هذا يعم حتى المسلمين. لا لا لا، لا. الله. الدليل على أن الكفار يحاسبون على اللباس. وين؟ نعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه أيضا فيها اللباس والأكل والطيبات من الرزق. للذين آمنوا، هذه اللام للإباحة والاستحقاق، خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين، أما أولئك فليست لهم وليست خالصة لهم يوم القيامة، فهي في الدنيا حرام عليهم ويحاسبون عليها يوم القيامة. طيب، وما هي الآية اللي فيها الدليل على أن الأكل والشرب حرام على الكفار؟ أتلوها. لا، مهال سلمين. لا، إيه، وعمل الصالحات. كملها يا غانم. نعم، مفهومه أن الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح فيما طعموا. إذن بهذا يتبين وجه كون الغنيمة فيئا، والفي بمعنى ايش؟ الرجوع والرد. فلهذا يكون المال الذي بيد الكفار اذا غنمه المسلمون فقد عاد الى اهله، كانهم هم ياخذون المال بغير حق، فاذا اخذناه منهم عاد الى مستحقه. وقول مما ملكت وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، قال من الكفار بالسبي، كصفيه وجويريه وصفية من أي سبي؟ نعم من سبايا خيبر. وجويرية من سبايا غزوة بني المصطلق. وهن أو وهما من أمهات المؤمنين. وقوله مما أفاء الله عليك ظاهره أن ما ملكت يمينه من غير ذلك لا تحل له، ولكنه غير مرحب.